الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة. عنوان: التفسير المادي للتاريخ. من جملة الأخطاء التي وقع فيها العقل العربي في مواجهته للمادية هو تذبذبه في حركة رد فعل بين طرفي البندول، أي اتجاهه إلى التفسير الرأسمالي في مواجهة التفسير الماركسي، وسقوط آخرين في المقابل إلى تبني التفسير اليساري في مقابل التفسير اليميني أو الرأسمالي. والحقيقة أن الرأسمالية والماركسية ليستا طريق الإنسان، وليستا بالتالي شركتين احتكاريتين تتقاسمان أطراف الحقيقة، بل الحقيقة التي يؤيدها الواقع أنهما معا كانا السبب في ضياع الحقيقة وفي تضليل خطوات الإنسان وتعميق تاريخه المنحرف البعيد عن هداية الله. وبصرف النظر عن أن هذا التقسيم الدعائي للحقيقة الذي يشبه أن يكون تواطؤا من أصحاب النظريتين، أو هو بالفعل شبه اتفاق على دحض الفكر الإسلامي وتقسيم العالم عقائديا بينهما، بصرف النظر عن هذا فإننا لابد لنا من انطلاقة ذاتية وموضوعية كي نستطيع تقويم التفسير المادي للتاريخ ووضع هذا التفسير في مكانه الصحيح من الحقيقة التاريخية وقوانين حركة التاريخ. وفي البداية نسأل: أين مكان التصور الماركسي لحركة التاريخ من الحقيقة؟ وهل يصلح هذا التصور أساسا من أسس أيديولوجية صحيحة قادرة على قيادة الناس قيادة صحيحة نحو التطور التاريخي المنشود؟ إذن وبالضرورة لا بد لنا أن نشرح وجهة النظر المادية من خلال مصادرها الرئيسية المعتمدة. إنهم يقولون إن العمل كان وسيظل شرطا أزليا وطبيعيا للحياة البشرية، ويقولون إن وسائل الإنتاج ونشاط الناس العملي يشكلان معا ركنا مهما من أركان التطور البشري، ويشكلان كذلك دليلا حيا على مستوى الحياة البشرية. وبديهي أن وسائل الإنتاج أو ما يسمى بمنظومة علاقات الإنتاج هي أكبر مقياس يدل على مستوى الحياة البشرية، وهي توضح الفرق بجلاء بين عصر استخدام الهراوة والفأس والرمح وعصر استخدام الطاقة الكهربائية والذرية. ويقولون أيضا إن تاريخ المجتمع ليس إلا تاريخ تطور وتبدل التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية، وتجري هذه العملية حسب قوانين موضوعة غير متوقفة على وعي الناس وإرادتهم، وتتجلى هذه الضرورة في تطور الإنتاج الذي يحدث بسبب اختمار حاجات مادية تحفز الناس إلى العمل في اتجاه معين. وهنا لابد أن نشير من جديد إلى أن الماركسية تعتمد على بعض المسلمات ثم تتدرج منها ببطء إلى زرع بعض المفاهيم الخاطئة التي تعطيها صفة المسلمات. ولئن كنت مضطرا لعبور المسلمتين الأوليين فإنني أقف أمام التحليل الأخير وقفة قصيرة. إننا نؤمن انطلاقا من وعينا بديننا بأن هناك رباطا قويا بين التطور الطبيعي والتطور البشري، ونؤمن في الوقت نفسه بأن الحرية لا تنافي الضرورة، لكن الضرورة عندنا هي الضرورة الطبيعية النابعة من مجموعة قوانين الكون. وفي تصورنا أن ما يسمى بالضرورة التاريخية أي ضرورة انسياق جماعات بشرية وفق احتياجات مادية معينة، هذه الضرورة مع التجاوز في التعبير هي مجموع مشترك لوعي الناس وإرادتهم قبل أن تكون مجموع الحاجات المادية والوجود الطبقي. إن الحاجات المادية التي يقوم عليها وجود الإنسان هي حاجات قليلة جدا، وفي إطار هذه الحاجات يمكن التسليم بدور كبير للمادة مع ضرورة اشتراك الوعي البشري في هذا الدور. أما مراحل تطور التاريخ البشري كتاريخ إنساني بعيد عن مرحلة البدائية، أعني مرحلة الوجود الإنساني المتحضر، هذه المرحلة كانت وستبقى مرحلة الوعي البشري في المكان الأول بعيدا عن تحكمات الطبقة الاجتماعية أو تأثير الطعام واللباس. إن مئات القرون قد مرت على اكتشاف الإنسان لوسائل النقل البدائية، وفي خلال هذه القرون لم يكن الإنسان يحس بضرورة استعمال الفضاء كوسيلة نقل. فهل يمكن القول بأن استعمال الإنسان للفضاء هو نتاج الحافز المادي، أم هو أولا من نتاج الوعي البشري، ثم يمكن أن يكون قد تطور نتاج الوعي البشري هذا حتى أصبح حاجة مادية ملحة؟ إن مجموعة الابتكارات العظيمة الموجودة الآن في سوق الحضارة الحديثة هي من حصاد الفكر والوعي البشري، ولربما لو لم توجد الآن على يد هؤلاء العباقرة لما أحس الإنسان بضروراتها، ولسار في تنظيم حياته بعيدا عن التفكير فيها. إن الفلاح العربي قد لا تظهر على شاشة عقله ربما طول حياته عملية ركوب الطائرة، وربما يظنها بلاء على البشرية قبل أن تكون خادما حيويا للحضارة. ونستطيع أن نقول ذلك في المذياع واللاسلكي والصواريخ والذرة إلى آخره. لقد كانت أمريكا تعج باضطهاد العبيد، ولقد كانت ظاهرة الأقنان مؤرقة للضمير الإنساني، هذا حق، لكن العبيد ظلوا عبيدا قانعين بهذه العبودية حتى جاء إبراهام لينكولن. ويمكن أن يسأل المرء نفسه، هل كان لينكولن عبدا؟ هل توفر الحافز المادي المطلوب لدى لينكولن أكثر من العبيد أنفسهم، علما بأن كثيرا من العبيد كانوا يقاتلون لينكولن نفسه محررهم؟ وما هي الحقيقة إذن؟ إن الحقيقة هي أن لينكولن قد تعمق لديه الوعي البشري والإنساني أكثر من العبيد أنفسهم، وبواسطة هذا الوعي فجر لينكولن مشكلة تحرير العبيد في أمريكا، ودفع حياته ثمنا لشيء لم يتوفر لديه الحافز المادي للقيام به. وكان لوثر أستاذا بكلية اللاهوت يملك إمكانية الحياة الطيبة لو أنه ساير الكنيسة وصار في قافلة الصمت والبحث عن الذات، وكان الناس في أوروبا يكادون يستسلمون للسلطان الكهنوتي. لكن الأستاذ بكلية اللاهوت لوثر هو الذي رفع راية العصيان ضد طغيان الكنيسة التي هو أحد أساتذتها. وتستطيع أن تجد نفس الظاهرة متوفرة في شخص الكونت ميرابو، ذلك النبيل الذي كان مدافعا عظيما عن حقوق الطبقة الثالثة خلال الثورة الفرنسية. ويشترك معه الأب سييس رجل الدين البرجوازي في نفس الإيمان بحقوق الطبقة الثالثة، تولستوي وبالونين وماركس نفسه. وبعيدا عن الاستطراد، فإن بإمكان المرء أن يستعرض معظم مراحل انتقال في التاريخ البشري ليلمس أن وراء هذه المراحل رجالا حركهم الوعي والفكرة والشعور الإنساني قبل أن تحركهم الحوافز المادية والطبقية ومستواهم الاجتماعي. إن التطور البشري في الحقيقة تدفعه حاجتان ملحتان هما عنصرا الفطرة المحققة للكيان الإنساني، وإن أي فصل بين هاتين الحاجتين هو تمزيق للكيان الإنساني الذي لا يقبل التمزق. إن هاتين الحاجتين الملحتين هما الباعث الأخلاقي الإنساني والباعث المادي. والإنسان في سيره الحثيث التاريخي يسعى دائما نحو المثل الأعلى في هذين الأمرين والوصول إلى الرفاهية بينهما. وليلاحظ أن هذين الباعثين يسيران معا ويكمل كل منهما الآخر، وتختل كفة الحضارة البشرية حين يطغى جانب على جانب. ومن الحق فإن عدم الوعي بهذه الحقيقة الإنسانية والحضارية هو سبب القصور في التفسير الماركسي لحركة التاريخ. وبقدر ما تندفع الحاجات البيولوجية باحثة عن الإشباع في الكيان الإنساني، فإن الحاجات الإنسانية المحققة لإنسانية الإنسان تندفع كذلك باحثة عن الإشباع وطلب حقها العادل في الوجود والعمل. إنني أدعو نظرا لضرورة الإيجاز هنا كل المفكرين العرب والإسلاميين إلى تشريح التاريخ وفقا لهذه المعادلة تشريحا كليا، لا سيما ظواهر المد والجزر في الحضارات. وإنني لعلى يقين بأن الباعث الإنساني والباعث المادي ومدى توفرهما وحدود العلاقة بينهما سوف يحلان لنا كثيرا من مشاكل التاريخ، ويقدمان لنا حيثيات كافية لأسباب المد والجذر. وليكن في حسابنا ونحن نسير في شارع التاريخ بهذا المصباح أن نبحث عن الإنسان الفرد وعن الإنسان المجتمع، ولنبحث كذلك عن توفر هذه المعادلة في داخل الإنسان كفرد وفي داخل البناء الاجتماعي ككل. لقد طالما سألت نفسي عن تفسير مادي لحركات الإيثار الأخلاقي الكبرى التي ظهرت في التاريخ على يد أفراد عظام بل وجماعات عظيمة اعتنقت مبدأ الإيثار والارتفاع عن الخضوع الكامل للحافز المادي. ومع أن المجتمع الغربي يعج الآن بالرفاهية المادية الضخمة، لكننا نلمس بعض ظواهر العزوف بل الملل والاختناق والانتحار الكثير مع وجود الحوافز المادية الباعثة على السير في طريق المادية المطلقة. ألا يمكن أن يكمن وراء هذه الظواهر فقر أخلاقي وروحي لم يستطع التلاؤم مع الثراء المادي الكبير؟ لنحلل مذاهب العبث، ولنحلل مذاهب اللامعقول، ولنحلل مذاهب الضياع الكثيرة، ولسوف نكشف من خلفها نقصا في الجانب الروحي من الإنسان. والأمر كذلك في الفقر الأخلاقي والخيالي والروحي الذي يصيب الحضارات ويسبب تدهورها وسقوطها في التاريخ. إننا ملزمون أمام الحقيقة بمخالفة التفسير الماركسي للتاريخ في إعطائه المادة والاقتصاد هذا الدور، وبمخالفته كذلك في إنكاره لكل الأشواق العليا والخصائص الروحية الإنسانية، وبمخالفته في فهمه لحقيقة الإنسان نفسه كفرد ولحقيقة الموكب البشري الزاحف نحو مثل أعلى يتفق مع فطرته الإنسانية العالية. وهذه النواحي التي نختلف فيها معه هي التي تعطي للتصور الإسلامي أصالته وخلوده، وتجعل سقوط التفسير المادي الجزئي القاصر للتاريخ أمرا طبيعيا وحتميا. عنوان 4: الوثنيات والمذاهب الفوضوية. تجتاح عالم اليوم وثنيات متعددة ومذاهب فوضوية انتشرت بتأثير الصراع المدمر بين أصحاب الملل الكتابية وظهور المادية الجدلية والتيار المادي بعامة. وتكاد هذه الوثنيات والمذاهب الفوضوية أن تكون سمة العصر، فلم يعد الدين يحتل مكانا لائقا به في التوجيه الحضاري، وإنما أصبح على أحسن الفروض جانبا شخصيا لا علاقة له بالتأثير العام في تيارات الفكر والسلوك الاجتماعي والحضاري. والوثنيات قديمة نشأت من انحرافات توطمية في التصور بالغت في التقديس حتى وصلت إلى تأليه الأشياء والأشخاص، وقد ساعد عليها ضعف تأثير الأديان قبل الإسلام في بعض المراحل التاريخية عندما توشك ملة أن تسلم الراية لغيرها. وربما كان للانحراف الذي طرأ على بعض الأديان تأثير في ذلك، ولا غرابة، فإن ابن حزم الأندلسي منشئ علم مقارنة الأديان قد ربط في دراسته بين اليهود وبعض فرق النصرانية وبين أكثر النحل الوثنية، وحجته في ذلك أن كل من هذه الأديان وتلك الوثنيات مقر ببعض الأنبياء منكر لبعضهم الآخر، إذ لا فرق بين أهل الكتاب المكذبين بنبوة محمد وبين الزرادشتيين المكذبين بنبوة موسى وسائر الأنبياء، وبين المانوية المصدقة بنبوة عيسى وزرادشت المكذبين بنبوة موسى، أو الصابئين المكذبين بنبوة إبراهيم وأولاده المصدقين بنبوة إدريس وغيره. هامش: ليس هناك دليل أكيد على نبوة زرادشت، لكن ابن حزم ينقل وجهة نظر الزرادشتيين، لكن هذا لا يعني موافقتهم على هذا الرأي. انتهى الهامش. وأشهر الوثنيات التي عرفت في التاريخ هي المجوسية، وهي تنقسم إلى ثلاث فرق أساسية: الزرادشتية والمزدكية القائلين بالشيوعية في المال والنساء، والخرمية أصحاب بابك الخرمي. ويعتبر بعض علماء الكلام المجوس من أهل الكتاب على أساس أن لهم شبهة كتاب. يعترف المجوس أنفسهم بأن ثلثيه قد ضاع بالإحراق على يد الإسكندر الأكبر. ومع الخلاف بين مذاهب المجوسية، فإن أسسها المشتركة هي الإيمان بالتالي: 1- أورمن وهو الباري فاعل الخير عندهم، 2- هرمن وهو إبليس فاعل الشر، 3- كام بين قوسين الزمان، 4- حام بين قوسين المكان والخلاء، 5- توم بين قوسين الجوهر والهيولي. وهم يقدسون هذه الخمسة ويعظمون إلى جانبها الأنوار والنيران والمياه، ويقرون بنبوة زرادشت. أما الصابئون فهم يختلفون عن المجوس، فهم وإن قالوا بقدم الأصليين النور والظلمة مثلهما، إلا أنهم يقولون بتعظيم الكواكب السبعة والبروج الاثني عشر، ويصورونها في هياكلهم، ويقربون الذبائح والدخان، ولهم صلوات خمس في اليوم والليلة. هامش: الفصل الأول وصاعد طبقات الأمم. انتهى الهامش. وعلى نحو هؤلاء تفعل البددة بالهند في تصويرها على أسماء الكواكب، والدقاقرة في إفريقيا، حتى آل الأمر إلى عبادتهم للكواكب مع طول الزمان. وأما فرق المينانية والديصانية والمزقونية فتجمع كلها على الإيمان بأن العالم هو مدبر أمر نفسه، وتؤمن بأزلية الطبائع وبامتزاجها الذي حدث بامتزاجه حدوث العالم. وتأتي فرقة البراهمة في جملة هذه الفرق الوثنية، وتتميز بأنها تنكر النبوات، ويرى بعض المعاصرين أن ذلك ليس من آرائهم. هامش: الدكتور عمار الطالبي، آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية. انتهى الهامش. ولعل تطورا حدث في عقائدهم، وهم يقولون بنوع مخلوط من التوحيد كما يقولون بتناسخ الأرواح. إننا لم نعرض لهذه الأفكار التي ظهرت في قارة آسيا بعامة، وفي إيران والصين والهند بخاصة، خلال فترة الجاهلية العالمية التي سادت الأرض قبل الإسلام، إلا لنقارن بين هذه الفوضى العقدية الوثنية القديمة وبين الفوضى العقدية المعاصرة التي نعتبرها امتدادا للفوضى القديمة. وحتى الفوضى الخلقية المنتشرة في الحضارة المادية المعاصرة هي في رأينا امتداد لفوضى أخلاقية قديمة ليست ثوبا عقديا. إن المزدكية التي أشرنا سلفا إليها والتي ظهر رائدها مزدك خلال النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي قد حرصت على الدعوة إلى الشيوعية في المال والنساء، وهي لا تزيد عن النزعة الشيوعية السائدة في عالم اليوم، سواء في مستواها الاقتصادي في الشرق الاشتراكي أو في مستواها الجنسي في الغرب الديمقراطي. قال الشهرستاني عن مزدك: لقد أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم في الماء والنار والكلاء. وقد حظيت دعوة مزدك بموافقة الشبان والأغنياء والمترفين، وصادفت من قلوبهم هوى، وسعدت كذلك بحماية البلاط، فأخذ قباذ يناصرها ونشط في نشرها وتأييدها حتى انغمست إيران بتأثيرها في الفوضى الخلقية وطغيان الشهوات. وقد انتهز السفلة الفرصة فكانوا يدخلون على الرجل بيته فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله ولا يستطيع الامتناع عنهم. هامش نقلا عن أبي الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ الطبعة العاشرة. انتهى الهامش. ونقول انه في العصر الحديث لا زالت تعيش هذه العقائد، وان تطورت في بعض تعاليمها وحاولت ان تتفق مع بعض صور الرقي العقلي الذي ساد عالم اليوم، لكن هذه العقائد لا زالت منتشرة في الهند والصين وفي كثير من دول إفريقيا وآسيا، وإن تخلصت كما ذكرنا من بعض التعاليم البالغة السوء فيها. وعلى سبيل المثال، فقد كانت العادة في بعض مذاهب الهندوسية أن تحرق زوجة الرجل بعد وفاته، حتى منع الإنجليز في الهند هذه العادة بقوة القانون الحاكم. ولكن كثيرا من العبادات والطقوس البالغة السوء لا زالت منتشرة وتمثل تحديا صارخا للعقل الإنساني، كما تمثل جانبا من جوانب الصراع مع الثقافة الإسلامية التي يقودها مسلم شبه القارة الهندية، وتنعكس نتائجها على الثقافة الإسلامية بصفة عامة. فلا زالت تنتشر في الهند عبادة البقر والتبرك بروثها وبولها وتركها تعتدي على المحلات والمأكولات في شوارع الهند عامة، واعتبار هذا الاعتداء بركة وفعل خير. ولا زال حرق الميت بخشب مقدس قائمة، ولا زالت عبادة الرجال للعضو التناسلي للمرأة قائمة، والعكس موجود كذلك. وما هو عبادة في الشرق الآسيوي هو سلوك شخصي أو فلسفة حياتية وجودية في الغرب الأوروبي، ولا فرق، فالنتيجة واحدة. ولا يستطيع إنسان أن يحصر صور الفوضى العقدية والأخلاقية التي تجتاح الحياة الأوروبية التي أصبحت أبعد ما تكون عن التدين عقيدة وسلوكا، بحيث أصبح تأثير الدين شبه معدوم. ويصور الأوروبي المهتدي إلى الإسلام محمد أسد هذه الحقيقة فيقول: إن الرجل العادي في أوروبا ديمقراطيا كان أو فاشيا، رأسماليا أو اشتراكيا، عاملا باليد أو رجلا فكريا، إنما يعرف دينا واحدا وهو عبادة الرقي المادي، والاعتقاد بأنه لا غاية في الحياة غير أن يجعلها الإنسان أسهل، وبالتعبير الدارج حرة مطلقة من قيود الطبيعة. أما كنائس هذا الدين فهي المصانع الضخمة ودور السينما والمختبرات الكيماوية ودور الرقص ومراكز توليد الكهرباء. وأما كهنتها فهم رؤساء الصيارف والمهندسون والممثلات وكواكب السينما وأقطاب التجارة والصناعة والطيارون والمبرزون الذين يضربون رقما قياسيا. ونتيجة هذه النهامة للقوة والشره للذة ظهرت طوائف متنافسة مددجة بالسلاح والاستعدادات الحربية مستعدة لإبادة بعضها بعضا إذا تصادمت أهواؤها ومصالحها. أما في جانب الحضارة فنتيجتها ظهور طراز للإنسان يعتقد الفضيلة في الفائدة العملية والمثل الكامل عنده، والفارق بين الخير والشر هو النجاح المادي لا غير. هامش الإسلام على مفترق الطرق، الصفحة 40، انتهى الهامش. ويؤكد هذا المعنى أيضا المصلح العربي عبد الرحمن الكواكبي حين يصف الأوروبي فيقول: الأوروبي مادي الحياة، قوي النفس، شديد المعاملة، حريص على الاستئثار، حريص على الانتقام، كأنه لم يبق عنده شيء من المبادئ العالمية والعواطف الشريفة التي نقلتها له مسيحية الشرق. فالجرماني مثلا جاف، يرى أن العضو الضعيف من البشر يستحق الموت، وهي فلسفة نيتشه. ويرى كل الفضيلة في القوة وكل القوة في المال. واللاتيني مطبوع على الطيش والعجب، يرى العقل في الانطلاق والحياة في خلع الحياء والشرف في الزينة واللباس والعزة في التغلب على الناس. هامش طبائع الاستبداد نقلا عن ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، انتهى الهامش. إن هذه الوثنيات التي تبدأ من عبادة الكواكب أو النار أو الشجر أو البقر وتنتهي بعبادة الأعضاء التناسلية والمادة واللذة والأشخاص وغيرها من صور الوثنية التي لا تعد ولا تحصى، إن هذه الوثنيات كلها تحديات يواجهها الإنسان المسلم في العصر الحديث، وهي تحديات لا تمكنه من أن يصوغ حياته ويبني ثقافته وفق عقيدته وشريعته وأخلاقه، بل إنها لتحاول بشتى الأساليب العصرية أن تباعد بينه وبين دينه عقيدة وفكرة، وإنها لجاهدة في أن تصل بالإنسان المسلم إلى نقطة الذوبان في محيطها الجارف والانصهار في بوتقتها الخانقة المدمرة. وعلى الإنسان المسلم أن يختار طريقه الوحيد، طريق دينه وثقافته الإسلامية بكل شمولها وانسجامها مع الفطرة وتحقيقها لإنسانية الإنسان وللصلة بخالق الكون ومدبره، حتى لا يقع ضحية الطرق الضالة المنحرفة المهلكة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، انتهى الوجه الأول.